قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة. هو زاد الروح
وبهجتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الرابعة من سورة النساء، صفحة رقم 80. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا حكم يتعلق بجريمة الزنا إذا اقترفتها المرأة، وهو حكم كان في ابتداء الإسلام قبل أن تنزل آيات سورة النور التي بيّنت حد الزنا لغير المحصن، وقبل أن يأتي حد الرجم للمحصن والمحصنة في السنة النبوية الصحيحة الصريحة. الآية تبين أن حكم المرأة التي ثبت زناها أن تحبس في بيت وتمنع من الخروج منه إلى أن تموت، سواء كانت بكرا أم ثيبا، ويكون إثبات ذلك عليها بشهادة 4 رجال أو أن تعترف بالزنا، فإن الإقرار أقوى البينات. وقول الله تعالى في ختام الآية: أو يجعل الله لهن سبيلا، معناه طريقا ومخرجا عن هذا الحبس وحكما آخر. وكأن الآية تشير إلى أن إمساكهن في البيوت حكم شرعي مؤقت سيعقبه حكم آخر يعطي هذا الجرم عقوبة أخرى. قد جاء هذا السبيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثال على نسخ السنة الصحيحة للقرآن. وهذا الحديث هو ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولعلكم لاحظتم أن السبيل كان بالاقتصار على جلد البكر 100 جلدة ونفيها سنة، والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج، بخلاف الثيب التي بيّن الحديث أنها تجلد وترجم حتى الموت. وزيادة في البيان الفقهي والوعظي لهذه الآية أقول: 1- أجمع أهل العلم على أن الرجل أو المرأة إذا اقترفا جريمة الزنا وكان غير محصنين، يعني غير متزوجين من قبل، أن عقوبتهما أن يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، للآيات التي جاءت في أول سورة النور. واختلفوا في النفي المذكور في الحديث، وهو ما يسميه الفقهاء بالتغريب، فالحنفية على عدم وجوب التغريب، والمالكية يغرب الزاني دون الزانية، أما الشافعية والحنابلة فيجمعون في العقوبة بين التغريب والجلد لظاهر الحديث، وللمسألة أحكام تراجع في مظانها. 2- اتفق أهل العلم على أن الزاني والزانية إذا كانا محصنين فإن عقوبتهما الرجم، واختلفوا في الجلد الذي جاء مع الرجم هنا في حديث صحيح مسلم المذكور آنفة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقوبة هي الرجم فقط ولا نجمع إليه الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا والغامدية واليهوديين لم يجلدهم، فدل على أن الجلد ليس واجبا بل هو منسوخ. 3- فائدة لطيفة في اشتراط أن يكون الشهود 4 رجال لإثبات الزنا وإقامة العقوبة. وكأن الإسلام باشتراط 4 يحتاط للأعراض كثيرة، ولذلك لا أعرف في التاريخ الإسلامي عقوبة زنا أقيمت بالشهادة، بل أقيمت جميعها فيما أعلم بإقرار الزاني أو الزانية. ولكم أن تتأملوا في اشتراط الذكورة في الشهادة وعدم قبولها من النساء، وما ذاك إلا لحرص هذه الشريعة على إبعاد المرأة عن ساحات هذا النوع من الإجرام، وما يتعلق به من تفاصيل الشهادة، وما يتعلق به من عقوبات مشددة، فإن في هذا حفظاً لطبيعة أنوثتها ورقتها وحيائها، ولعل في غفلتها عن مثل هذه المواطن خيراً عظيماً لها ولمجتمعها. 4. الزنا أن يطأ الرجل غير زوجته ويجامعها، وهو رذيلة من الرذائل التي يأنف منها الشرع، وتأنفها الطباع السليمة والنفوس السوية، وهو كبيرة من كبائر هذا الدين، وتحريمه والتنفير منه معروف في الشرائع السماوية كلها. وقد نص كثير من أهل العلم على أن الشريعة تدرجت في عقوبة من يفعل هذه الفاحشة العظيمة، فكان إيذاء الزنا وحبسهم، ثم نزلت عقوبة الجلد أو الرجم. تأملوا كيف سمى الله تعالى الزنا فاحشة، فالفاحشة من الفحش، وهو الأمر الشديد الكراهية شديد الذم، وتطلق اللفظ على من تجاوز الحد في شيء ما. والزاني والزانية مفسدون، متجاوزون للكثير من القيم والمبادئ، بل متجاوزون لما رباهم عليه الشرع وأرشدهم إلى فعل. 5. ومن أجل حرمة الزنا أمر الشرع بغض البصر للرجال وللنساء، ومنع الخلوة بالأجنبية، وهي التي يجوز الزواج منها في يوم من الأيام، وحذر الرجال من الدخول على النساء دون وجود محرم ودون أمن للفتنة، وأوجب اللباس الشرعي على المرأة، ومنعها أن تخرج مستعطرة أو كاشفة لشعرها وبدنها، وحرم عليها الضرب بالأرجل بقصد إظهار الزينة للرجال، وأرشد معاشر الشباب إلى الزواج، وأوصى العاجز منهم بالعفة والاستعانة بالصيام، ومدح أهل الحياء، وحرم النكاح من الزاني والزانية، وأخبر أن الطيبين للطيبات، وغير ذلك من الأحكام التي يفهم منها أننا نعيش في مجتمع واحد نتعاون فيه على البر ونغلق أبواب الشرور والآثام. 6. العقوبة الشرعية التي أوجبها الشرع على الزناة في الدنيا تدل على عظم هذا الجرم، فالرجم للمحصن ليس هينا، ولا الجلد لغير المحصن كذلك. والشرع أوجب في إقامة عقوبة الزنا شهود الناس ليحصل الخزي للفاعل ويرتدع غيره. 7. من غريب حال أمتنا في هذا الزمان أننا لا نجد عناية لائقة من القائمين على أمرنا بإغلاق أبواب الزنا على أصحاب الهوى، ولا نجد التربية الكافية لصرف قلوب أبناء هذا الجيل وبناته عن سوء الأخلاق ومنكراتها. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فلم يعتنوا بتطبيق أحكام الشريعة فيما يخص الاختلاط والتبرج وغيرهما، ولم يطبقوا العقوبات الشرعية المتعلقة بالأعراض كحد الزنا وحد القذف. فالزاني لا تتجاوز عقوبته في عدد من بلاد المسلمين 3 سنوات في السجن، وقد تخفف في عدد من الظروف والأحوال إلى 6 أشهر، وقد تسقط بإسقاط صاحب الدعوة دعواه وشكوى. 8. وفي التنفير من فاحشة الزنا خاطبنا ربنا جل وعلا وقال لنا، سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصدق ربي لما أخبرنا بأن الزنا ساء سبيلا وطريقا. وإياكم أن تظنوا أن هذا السوء يقتصر على الحياة الدنيا، لا، هو ممتد إلى ما بعدها، وإليكم البيان. أما في الدنيا فاعلموا أن الزنا من الطامات التي يحدثها أهل الزنا في أنفسهم وفي مجتمعاتهم، يحدثون بلايا عجيبة، ينتهكون حرمة البيوت، يخرطون الأنساب، يفسدون غيرتهم على أعراضهم، يلحقون العار الذي ما بعده عار بالأهل والزوج، وينشرون الفاحشة في المجتمع، ويسهلون على الغير وقوعهم في الذنب، ويضيع أهلوهم على الغالب بحصول الطلاق أو بالخصومة والشحناء أو بفساد الأبناء. قد استقرأ عدد من علماء الوعظ والإرشاد ما يحدثه هذا الذنب في قلب صاحبه وحياته، فذكروا أنه يورث الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس، وأنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم الحزن الخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، ويخشى على فاعله من سوء الخاتم. أخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا له: ما أي ما هذا؟ ماذا تقول؟ فقال: أدنوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاب: أدنوا، يعني اقترب. فدنا منه قريبا. قال: فجلس، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاته. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونهم لبناتي. ثم قال له: أفتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وهو يقول: لا، ولا الناس يحبونهم لخالاته. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال الراوي: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وأخرج ابن ماجه والبزار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. وأخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. هذا في الدنيا. 9. وفيما يخص عذاب الزناة في البرزخ، أي في حياتهم بعد الموت وقبل البعث، أخرج البخاري عن سمرة رضي الله عنه حديثا تكلم عن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق كما تعلمون. وفيها يقول: فانطلقنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والملكين، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور اللي بيكون في نار يخبز فيه، يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني ارتفعت أصواتهم. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين: من هؤلاء؟ قيل هذا الجواب: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وفي أرض المحشر، أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان، يعني كبير في السن يزني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل الفقير لكنه مستكبر. وفي رواية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وأخرج البزار في مسنده عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو، أي الفقير المتكبر. 10. وجاء في خصوص من يستغلون غيبة الأزواج عن زوجاتهم بسبب السفر للتجارة والعلاج ونحوهما، أو يستغلون طول غيابهم في سعيهم للرزق، أو يستغلون سوء العلاقة وبرودها بين الزوجين فينفثون مكره وسمومهم للتغرير بالزوجة وإيقاعها في المحظور. أقول: جاء في خصوصهم الحديث الضعيف الذي أخرجه أحمد وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد على فراش مغيبة قيض الله له يوم القيامة ثعبانا. المغيبة هي التي غاب عنها زوجها. وفي خصوص حفظ أعراض أهل الجهاد جاء ما أخرجه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ في رواية عند النسائي: ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا؟ قال الله تعالى في تتمة الآيات: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان لفظة تشمل الزاني والزانية، وقد جاءت اللفظة بصيغة التذكير على وجه التغليب كما هو حال كثير من آيات كتاب الله. يأتيانها أي يأتيان الفاحشة التي هي الزنا. الآية تأمر بإيذائهما على ما فعلوا. الأذية إنما تكون بالشتم والفضح والضرب، وهذا يعني أن النساء كان لهن عقوبة على فعل الفاحشة: الأولى ما ورد في الآية السابقة من الحبس في البيوت، والثانية الإيذاء الذي ورد في الآية هنا. ولا يقول النقائل: ولما تعددت عقوبة الزانية بخلاف الزاني؟ فإنه من المعلوم لديكم أن الزنا في حق المرأة أشد وأصعب، وهو أكثر عارة. ومعلوم كذلك أن هيبة المرأة هيبتها في قلب الرجل عظيمة، ولا يقترب منها غالبا حتى تفتنه بلباسها وكلامها وحركاتها. وكأن تعدد العقوبة عليها إنما جاء لزيادة حفظها وتحذيرها من التساهل بأحكام الشرع في ذلك. ومن هنا كان تقديمها في الذكر على الزاني في آية سورة النور التي نسخت الحكم هنا. ومعلوم لديكم أن آية سورة النور سوت في العقوبة بين الزاني والزانية غير المحصنين بجلدهما 100 جلدة، ولم تفرق بينهما كما كان الأمر أول تشريع العقوبة عافانا الله جميعا. الله تعالى قال في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله تعالى قال في الآية: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني توقفوا عن أذيتهما وشتمهما وضربهما والحديث عنهما وعن فعلتهما إذا ظهر صلاحهما وصلحت أعمالهما واستقام، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد إذا صدق فيها وأحسن العمل وأصلح الحال. والآية تشير إلى أن التوبة تسقط عقوبة الإيذاء بخلاف عقوبة حبس الزانية الممتدة إلى الموت. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. الحديث أي لا يوبخها ولا يعيرها بما فعلت، فقد أقيم عليها الحد الذي هو كفارة لها. ختام الآية: إن الله كان توابا رحيما. يحب ربنا إقبال العبد عليه ويقبل منه رجعته وأوبته وندمه واستغفاره، وهو تواب أي يقبل توبة العبد كلما أذنب ورجع، وإن كثر منه ذلك وإن وقع في كبائر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.